الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والموسوم ببدائع التفسير وقراءتنا في تفسير سورة النساء. وصلنا إلى قول الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الضحاك: مفروضا أي معلوما. وقال الزجاج: أي نصيبا افترضه على نفس افترضته على نفسي. وقال الفراء: يعني ما جعل له على عليه السبيل من الناس، فهو كالمفروض. قلت: حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان.
نعم.
فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته.
الله أكبر، الله أكبر. الناس قسمان لا ثالث لهما: نصيب الشيطان ومفروضه. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي معلوما، معلوما. قال فراء: ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض. وأولياء الله وحزبه وخاصته، يجمعها قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالناس قسمان: قسم وحزب الشيطان، وقسم وحزب الرحمن سبحانه وتعالى. قسم وحزب الشيطان، وقسم وحزب الرحمن. طيب، النصيب المفروض للشيطان أكثر أو أولياء الله وحزبه المفلحون؟ أيهما أكثر؟ نصيب الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. فالنصيب الأكبر للشيطان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإذا أردت نسبة عددية انظر إلى زماننا الآن، كم على وجه الأرض الآن من عدد؟ 8 مليار تقريبا. طيب، المسلمون كم؟ 2 مليار تقريبا. طيب، بقي كم؟ 6 مليار. 6 مليار كافر، واثنين مليار في المسمى ينتسبون للإسلام. أخرج بقى الروافض الغلاة والمنتسبين بقى إسماعيلية نصيرية درزية كذا، كل ده في الجملة ينسبونهم إلى أهل الإسلام، وليسوا كذلك. طيب، بعد ما تصف الفرق الغلاة يبقى ماذا؟ تعالى إلى الفرق غير الغلاة. كم هم؟ 73 فرقة في 72 في النار، وتبقى طائفة واحدة وهي الطائفة المنصورة، الفرقة النجية. يبقى هذا قليل من قليل من قليل من قليل، وهكذا. فإذا أردت أن تنظر إلى الطائفة المنصورة الفرقة النجية بالنسبة ل 2 مليار كم؟ طيب، 8 مليار كم؟ فالباقي كل هؤلاء من حزب الشيطان. وحزب الشيطان كل من خرج عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، إما بكفر فهو من حزب الشيطان، إما ببدعة فهو من حزب الشيطان، إما بمعصية فهو من حزب الشيطان. يبقى من الذي يخرج من حزب الشيطان؟ كل سني سلفي مطيع لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالمعصية حظ الشيطان منك، فإن عصيت الرب سبحانه وتعالى فإنك تكون من حزب الشيطان في هذا. فحزب الشيطان مرابون، حزب الشيطان قتالون، حزب الشيطان زنا، فالزناة من حزبه، والمرابون من حزبه، والقاتلون من حزبه. إذن سبحان الله، يبقى من الطائفة الخالصة والفرقة الخالصة التي ليست من حزب الشيطان إلا واحدة، واحدة من 73 طائفة من 2 مليار. ف فكم يخرج عددهم؟ كم يخرج عددهم؟ قليل قليل قليل، لكنهم الناس الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله. صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. ولهذا قال: إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين أعلى ما يكون، فالمخلصين مخلصون، أخلصهم الله سبحانه وتعالى نفسه، فهم كانوا مخلصين ثم أخلصهم الله، مخلصين مخلصين. فالمخلص هذا نتيجة، نتيجة للإخلاص. فلما كان مخلصا صار مخلصا، لما كان مخلصا لله عز وجل في عمله وكذا صار مخلصا لله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول: والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم، وحظه المقسوم. فكل من أطاع عدو الله فهو من مفروضه. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته. نعم.
قال: وقوله ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس يريد تعويق التوبة وتأخيرها. وقال الكلبي: أمنينهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. وقال الزجاج: أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل ليؤثروا على الآخرة. وقوله:
كل هذا داخل في ماذا؟ داخل في أمان الشيطان. أمنينهم، قال ابن عباس يريد تعويق التوبة وتأخيرها. كلبي قال: أمنينهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. الزجاج أجمع قال أمنينهم قال أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. يكون هذا جمع لهم هذا ومع ذلك. وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية للعصيان والبدع، فيحسب أنه يحسن صنعا، كما قال سبحانه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقيل: أمنينهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل ليؤثروا على الآخرة. وكل هذه معاني صحيحة، وكلها مفردات داخلة في معنى الأمان، وغيرها كثير. فتعصي الرب ويمنيك ماذا؟ المغفرة، الله غفور رحيم. تكفر ويزين لك كفرك، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا كل استحسان لطريق الانحراف وطريق الضلال هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، يحسن لك طريقك ويزين لك طريق ويمنيك. نعم.
وقوله: ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام. البتك القطع، وهو في هذا الموضع قطع أذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم
حتى تصبح معلمة، هذه أعطيت للصنة وتقرب بها إلى الصنة، فيقطعون الأذان من أجل هذا. نعم.
قال: ومنها هنا
بس ليس قربة، يعني هذا قطع أذان بحيرة اللي هي مهدات للصنم، مهدات للصنم، حتى تعلم مثل ما من السنة عندنا حتى في الإسلام عندنا ماذا؟ الإشعار. وهذا نفعله حتى يعلم أن هذا مما أهدي إلى الله عز وجل، البدن يعني. نعم. فالتقليد والإشعار من سنة الإسلام، من السنة، هم كانوا يفعلون كذا، يعلمون هذه تبقى إيه للصنة. أما عندنا إحنا بيعلمون هذه أمور أخرى، الله أعلم. يعني إحنا كنا مثلا صغار يقولون يقطع إيه أذن الحمار حتى لا يصبح صعبا، يرفض وكذا، يعني يصبح صعبا، فيقول لك نقطع الأذان من أجل أن يخف، مع إنه ما في علاقة يعني بين القطع وبين هذا. نعم.
قال: ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلي، واحتجوا بحديث أم زرع
الحلق. يبقى تثقيب أذني الطفل للحلق، نعم.
نعم للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلي إلى الحلية، واحتجوا بحديث أم زرع رضي الله عنها وفيه أناس من حلي أذني.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ونص أحمد رحمه الله تعالى على جواز ذلك في حق البنت.
هذا دليل على الجواز، لأنها قالت فيه إيه؟ أناس من حلي أذني، ألبسني حليا كثيرا، والمرأة يأسرها الحلي، أو من ينشأ في حياته وفي الخصام غير مبين. فإذا أردت أن يبرق لك قلبها فأبرق لها أذنيها وصدرها ومعصمها وغير ذلك، فيأسرها الذهب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه
وسلم: قال بأبي وأمي كنت لك كأبي زرع من زرع، بل والله ولا أبو زرع ولا ملء الأرض من أبي زرع يبلغ خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لكن من وجهه يعني من وجهه فأصل الأمر يعني كما كانت تثنى على أبي زرع وكذا، فيقول لك كنت لك كأبي زرع من أم زرع. وهنا ليس يعني الممثلة من كل وجه، وإلا من كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس النبي كأبي زرع، بل أبو زرع على طرف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو خير الناس وسيد الناس وأحسن الناس عشرة صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قولها أناس من حلي أذني هو بتشديد الياء في أذني على التثنية، والحلي بضم الحاء وكسرها لغتان مشهورتان، والنوس بالنون والسين المهملة الحركة من كل شيء متدل يقال منه ناس ينوس نوسا، وأناسه غيره أناسة، ومعناه حلاني قرطه وشنوفا، فهو تنوسا أي تحركا لكثرتها.
نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ونص أحمد رحمه الله تعالى على جواز ذلك في حق البنت، وكرهه في حق الصبي. وكرهته في حق الصبي،
لأن البنت محتاجة إلى ذلك، فالأفضل أنه يجعل هذا بأذنه من الصغر حتى لا تتألم إذا كبرت. هذه المسائل في الصغر تكون سهلة ويسهل التئامها، مثل الختان بالنسبة للولد إذا كان صغيرا يسهل، لا ينتظرون حتى يصبح كبيرا فيكون هذا صعبا، إنما إذا كان صغيرا فالأمر سهل. كذلك أيضا إذا قامت البنت بخرم أذنيها من الصغر يسهل هذا. نعم. أما الولد لا يحتاج إلى ذلك، لكن لعل يمكن أن يكون لو كان من عادة الناس بس لا يجعل فيه حلي، لكن يجعل قد يقع في شيء آخر من عادة الناس أو كذا، هذا قد ينظر فيه ليس من الحلي، فإن الحلي هذا خاص بالمرأة. نعم. على كل حال كرهه أحمد في حق الصبي، لو جاز في حق البنت. نعم، لأنها تحتاج إلى ذلك. طيب إذا جعل في الأنف، بعض البلدان تجعل ذلك في الأنف، طيب إذا جعل في الأنف لو كان عادة، فهذا لا بأس، لو كان تقليدا لا يجوز، لو كان تشبها بغير المسلمين فهذا لا يجوز. أما لو كان عادة، فإن العادة جرت أن يكون الأذن في الأذن الحلي، طيب لو جعلوا في الأنف كذلك لا بأس. أما إذا كان من باب التشبه بهؤلاء فلا، يعني مثلا ما يفعل عند النساء اليوم، صار هذا عند البنات تفعل هذا، نقول هذا إن كان من غير خرم، يعني مثلا تجعل هذه، إذا كان هذا ليس مما يختص بها هؤلاء فقد نقول هذا من نوع الحلي الطارئ، يعني تفعل ليلة العرس ثم تحذفه. أما إذا كان دائما فالذي يظهر أن هذا من نوع التشبه، أظن يفعله هندوس تقريبا هؤلاء الناس يعني. نعم. فيصبح هذا كان مما يكون علامة على أهل الانحراف أو الكفر أو غير ذلك فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد دين الله. وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ومعنى ذلك هو أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها.
يعني ليست تولد جدعاء، لكن أنتم الذين تجدعونها، كذلك أيضا أنتم الذين تهودون وتنصرون وتمجسون وغير ذلك، لكنه يولد على الفطر. هذا معنى تفسير الخلق بالدين. قد يقول القائل: ما وجه ذلك؟ ولا أمرهم في خلق الله، يعني الفطرة التي خلق الله الناس عليه. فتفسير الخلق خلق الله بدين الله المراد الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه، كما جاء عند مسلم: خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وكل مولود يولد على الفطرة. نعم نعم. يسأل عثيمين عن حكم ثقب أذن بنتي أو أنفها من أجل الزينة، فأجاب حفظه تعالى بقول: الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها للتحلل المباح، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن، وهذا التعذيب تعذيب بسيط، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعا. وأما ثقب الأنف فإنني لا أذكر فيه لأهلي العلم كلاما، ولكنه فيه مثلة وتشويه للخلقة فيما نرى، ولعل غيرنا لا يرى ذلك. فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا، فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحاجة الحلية عليه. طبعا كما قلنا هذا في الأصل، إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون تشبها. التشبه يأتي على كل شيء. نعم. مثل ما نقول إيه؟ تخفيف الشعر أو شيء، أو حلق بعض الشعر، فهذا ماذا؟ فهذا قزع. والقزع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولولا أن أهل العلم اتفقوا على الكراهة في ذلك لقلنا بأنه محرم. لكن في نفس الوقت لو فعل ذلك تشبها فيكون حراما، لا لذات القزع، ولكن لماذا؟ ولكن للتشبه. نعم. أيش حسن؟ نعم. كله بقى توسع، توسع شفاه الأنف، وهذا مقزز، لكن سبحان الله الفطر يعني إذا انتكست سبحان الله تجد مثل هذه الأشياء، يعني اللي تعلق في الشفة. طيب زوجها يعمل إيه يعني؟ هتقيده يعني تربطه؟ تحتاج تربطه ولا حاجة مثلا، ولا يربطها ولا إيه بالضبط؟ من لا شدة تاني ما نعرفش والله. أخذ بقى يعني والله أمور سبحان الله. وكذلك في الأنف، وكذلك كذا، وكذلك المبالغة في المساحيق هذه، يعني المبالغة في المساحيق هذه، ده مش شيء يعني خفيف أو كذا ماشي، لما يعني مبالغة يعني بعض الناس سبحان الله عند انتكاسة فطر في هذه الأشياء. نعم نعم.
قال نعم. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله إلا
احنا قلنا، ما هو هذا اللي نتكلم فيه؟ لا هذا غلط أيضا، ده من أجل العين، لو فعل ذلك من أجل العين حتى يقال هذا بنت، هو صغير يقال هذا إيه؟ بنت مش ولد، لأن الناس كان يحسدون الولد، لازال الناس عندهم كذا الذكر يحسدونه، فممكن يجعلون هذه. وبعض الأحيان كانوا يلبسونه لبسة البنات دفعا للعين، وهذا لا يجوز، لأن هذا لا يدفع العين. لكن ورد عن بعض السلف، وأظن ورد عن عثمان رضي الله عنه وأذن في ذلك، إن قد لا يهتم به، يعني عندك ولد جميل جدا كالقمر تخرجه ومسرح شعره كذا، لا يعني اتركه، إذا كان يعني لعابه يسيد سيبه لعابه يسيد، لأن ولد مش ناقص، يعني حتى بعض الأولاد تجده سبحان الله لعابه يسيل وكذا، ولكن كالقمر. ف فتأتي أنت بقى تحسنه وتزينه، ممكن تجيب بقى طاقية بيضة كده صغيرة وتجيب له مش عارف إيه يعني. لا، يمكن ترك هذا، يمكن ترك هذا، يمكن ترك هذا. نعم نعم
خلص.
نعم، ما على الإباحة أي أحد هيجز ثقب أنف ولا أو شفة على أساس أن الأصل الإباحة ولا نهي، لكن لو حصل تشبه لم يعد بقى الأصل هو الإيه؟ هو الإباحة. هل يجوز وضع الزمام على الأنف المرأة؟ قال حكم وضع الزمام في الأنف يجوز، لأن ثقب الأنف للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله عز وجل. طبعا ده على اعتبار مبنى الأم مسألة على الإباحة وإن لم يرد إيه النهي، لكن هذا كما قلنا إلا إذا كان تشبها. فإن كان عادة قوم في البادية في بعض البلدان ولا تشبه ولا شيء، فالأمر يكون على الإباحة، لأنه لا فرق بين ثقب الأذن وبين الأنف وبين الشفة إلا عادة الناس، فجرت العادة بالثقب، ولا الشرع ما ورد اثقبوا في الأذنين، عادة الناس الغالبة الثقب في الأذنين. طب لو صار في الأنف، لو صار في الشفة، لا إشكال في ذلك، لكن إذا تعلق به تشبه فيكون ممنوعا محرما.
قال رحمه الله تعالى: ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، متفق عليه. فجمع عليه الصلاة والسلام
بين الأمر، عرفنا الوقت وجه تفسير فليغيرن خلق الله بدين الله، خلق دين الله يعني خلق الله التي فطر الناس عليه، فإن كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ الإسلام. وما معنى برضو الإسلام؟ يعني كل مسلمة استعدادا للإسلام، فهو مقر بالربوبية بالخالق أن الله عز وجل الخالق وكذا، لكن حكم الإسلام ينظر إن كان ابنا للمسلمين فله حكم المسلمين، إن كان ابنا للكفار فله حكم الكفار، فله حكم الكفار. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتمصير، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما فطرة الله بالكفر، وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها، وغير الصورة بالجدع والبتك، فغير الفطرة إلى الشرك والخلقة إلى البتك والجدع، فهذا تغيير فطرة الروح، وهذا تغيير خلقة الصورة.
الله أكبر. نعم.
ثم قال: يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلبه.
ولهذا كانت خصال الفطرة من دين الله عز وجل الذي ينبغي أن نظهره، فإن فطرة الظاهر إذا وافقت فطرة الباطن كانت نورا على نور. فالفطرة خمس، الإنسان يعنى بها، هذه من فطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى وأحبه الله أن تكون في مظهر الإنسان. يبقى خص يبقى الأخذ من الشوارب ومن وقص الأظفار وتقديم أظفار والاستحداد والختان، وكل هذا من خصال الفطرة، النظافة الطهارة، وخصال الفطرة يحبها الله تبارك وتعالى، فلا بد الإنسان أن يأتيها فنوافق الفطرة. ولهذا تجد أقوى من الناس مظهرا المسلم، المسلم أقوى من الناس مظهرا وأحسن الناس مظهرا، لأنه يجعل دينه ويجعل مظهره على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. اللحية يتركها، الشارب يأخذه، الختان يفعله، الاستحداد، تقليم الأظافر، تطفي الآباط، كل هذا سبحان الله نظافة، نظافة ويحبها الله. يعني أنت مأجور على نتف الآباط وكذا؟ نعم. وعلى الاستحداد؟ نعم. وعلى تقليم الأظافر؟ نعم، مأجور على هذا. وعلى اللحية؟ نعم، كل هذا أنت مأجور عليه. والختان؟ نعم، شرعة اتفقوا على مشروعية الختان للذكر والأنثى، فالمشروعية عظيمة. نعم، لكن شوف الناس اليوم خالفوا كل ذلك. نعم.
قال ثم قال يعدهم ويمنيهم فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستعلو على أقرانك وتظفر بأعدائك والدنيا دول وستكون لك كما كانت لغيرك ويطول أمله ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه ويمنيه الأمان الكاذبة على اختلاف وجوهها. والفرق بين وعده وتمنيته أنه يعد الباطل ويمني المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته، كما قال القائل منا إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمان الباطلة والوعود الكاذبة وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها. فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته، فإن الشيطان يمني أصحابه الظفر بالحق وإدراكه ويعدهم الوصول إليه من غير طريقه، فكل مبطل فله نصيب من قوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
صحيح، كل مبطل فله نصيب من قوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إذن هذه الآيات جمعت للشيطان أفعاله. واحد قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض. الثاني ولا أضلنهم. الثالث ولا أمنينهم. الرابع ولا أمرنهم فليبتكن أذل نعام. الخامس ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله. السادس يعده. السابع يمنيه. كل هذا من أفعال الشيطان، فكل شر في الناس إذا ما هو من الشيطان، يعدك يمنيك يزيل لك الباطل يغويك ييسر لك المعاصي يصدك عن سبيل الله يزهدك في طريق الخير وهكذا. هذا الشيطان الذي أخذ على نفسه إضلال بني آدم، لأزيدن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فالصراع لا ينسى، صراع لا ينسى، هذا صراع إبليس مع أبيك آدم، نحن ورثناه، هذه عداوة ورثناها من الشيطان لنا ومنا للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذه بقى العداوة التي ورثتها دين. يعني احنا دائما ننتقد على الناس انه مثلا يقع خلاف بين المسلمين او كذا مثلا في امور دنيويه فيورثون ابناءهم تلك العداوه فتصبح العائله هذه مع العائله هذه من اجيال سبقت، العداوه مورثه مورثه، وهذا من امر الجاهليه. اما العداوه الشرعيه التي ورثتها لابد ان نتذكرها دائما، العداوه بين ابليس وادم، بين اهل الحق واهل الباطل، دائما لازم تعمق في وردك هذا. أول أعدائك الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، ده مراده أمر، فاتخذوه عدوا لما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا الشيطان في معصية الله عز وجل. يبقى لابد أن نورث إيه؟ نرث ونورث أبناءنا عداوة إبليس، عداوة أهل الباطل الحق. يا ولدي احذر الفرقة كلها، كلها ضال، لا تكن أشعريا، لا تكن صوفيا، لا تكن معتزليا، لا تكن خارجيا، لا تكن مرجئيا، لا تكن ورثوا العداوة، ورثه أول ما ينطق وتتعلمه التوحيد ورثه. هذه قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لابد حتى ينشأ الولد قبل أن يخطف منك، قبل أن يخطف منك فلا تستطيع أن تسيطر عليه، لابد أن يسبق الحق إلى قلبه. إذا سبق الحق إلى قلبه حتى ولو أن الولد بعد ذلك صار مثلا عنده شهوات يعاكس بنات يعاكس نساء يعاكس كذا وكذا، لكن يرجى إن شاء الله أن يرجع. ولذا تجد كثيرا من أبناء الأخوة مثلا كلنا والحمد لله يعني إخواننا كلهم يمكن نشأوا أبنائهم على مثل هذا، من ربكم دينكم من نبيكم العاقلة صيعة وكذا، لكن الولد أول ما يطلع بقى في الإعدادية كذا ويبدأ يطلع له لحية يحرقها ولو زملاء بقى يعني يمشي معهم وكذا، ممكن بقى تغر بنت ولا يروح ولا يجي ويبدأ يمشي مع هؤلاء ممكن يدخن وكذا، لكن بتجد سبحان الله ما زرعته أنت فيه يعني قد يحن إليه يوما ما. تعرف ولدك هذا لو جلس مع واحد حزبي ها هينتصر عليه ها وليس عنده مساومة في هذا الباب. يضحك عليه من النساء يضحك عليه من الدخان يضحك عليه من كذا وكذا، لكن قد يكون بعيدا في هذا الباب. فإن شاء الله له لذا أن يرجع بيرجع سريعا، دي أصل بيكون موجود، يعني أصل بيكون موجود عند الولد سبب ما عمقت فيه من الصغر، وإلا فقد يحفظه الله عز وجل من الصغر. فلابد أن نربي أبناءنا على هذا من الصغر. وده قضية احنا عارفين القضية الفيصل أصلا، القضية مش إنك أنت تصلي مع فضل الصلاة فكل يصلي، 73 طائفة يصلون يصومون يزكون يحجون، بل ربما نحقر كل هذا بالنسبة له، نحقر صلاتنا لصلاتين قراءتنا لقراءتين، تراهم عبادا في الحرم. تشوف الواحد يا أخواني لا يفطر لسانه عن الذكر، والله ناس أقسم بالله كان يبدأ الختمة الفجر يختم العصر، وده مثلا يوم أو كذا، دول عباد في الحرم، عباد في الحرم كده عادي جدا، يختم كل يوم عادي جدا، يختم يبدأ العصر الفجر يختم العصر. طيب افتح معه في المنهج، افتح منع ما في هذا ها، وكرم عندهم جود يطعمون في الحرم شيئا يعني يبهر العقول، وتقول سبحان الله هانت الأموال هذه عليه. لكن افتح معه في المنهج، قل واحد تفتح معه منهجية في الحرم إلا وتجد عنده ايه انحرافا خطيرا جدا في هذا الباب. يبقى نفقته صلاته تلاوته القرآن شيء، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهواه شيء آخر، وهواه شيء آخر. فلابد أن نورث أبناءنا من الصغر خير ما تورثه ولدك عداوة أهل الضلال، عداوة. دعك من الذي يقول أنتم تسبون وتشتمون وما عندك هذه قضية، أيوة نعم عندنا هذه قضية، لكننا لا نسب ولا نشتم، نعطي أوصافا شرعية، أوصافا شرعية، مو بسب وشتم خارج. لكن نحن نعيبكم بما أعاب الشارع به إياكم، ولا نوالي ولا نعادي إلا الله عز وجل ولو أقرب قريب. الله ربنا على هذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. قال زياد بن الربيع: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه آية من كتاب الله قد أحزنتني، قال ما هي؟ قلت من يعمل سوءا يجز به، قال ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى، إن المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: سألت رسول
يعني
الله.
هذه إيه؟ يعجل العقوبة له بماذا؟ أنت عندك ذنب والله عز وجل يعاقبك فيه، فيكون بماذا؟ عثرة قدم، اختلاج عرق وغير ذلك، فتقلم أظفرك، أصبت، شوف ذنب أذنبته، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنك ذنبك بهذا. فالنصب والوصب والهم والحزن والخسارة والمرض، كل ده يكفر الله به الخطايا، ولهذا كل مصاب ينزل بالمسلم الله عز وجل يكفر الخطايا، حتى ولو لم يحتسب، حتى ولو لم يحتسب، لكن الأجر موقوف عن الاحتساب. أما التكفير هذا من فضل الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. إنسان عنده مصاب في موت قريب له، في خسارة مال في إلى آخره، نجد ماذا؟ أن الله يكفر الخطايا عنه به. فهذا من يعمل سوءا يجز به. طيب إذا لم يكن له معاصي وأصيب بهذه الأشياء فالله يرفع درجته بها، فإن صادف ذلك ذنبا محاه الله، وإن لم يصادف ذلك ذنبا رفع الله عز وجل به درجتك. فأي مرض يمر بك الله يكفر به الخطايا، ولا يزال المرض بأحدنا حتى يلقى الله ولا ذنب له. من ماذا؟ مما يسقطه المرض من الذنوب والمعاصي، فتسقط ذنوب المعاصي كما تحت ورق الشجر، كما يسقط ورق الشجر تسقط أيضا ذنوب المعاصي بهذه الأمراض. نعم نعم.
قال رحمه
نعم: يأثم لو تعمد أن يصيبه شيء، يتعمد يجرح نفسه، يأثم، هذا جاهل غبي هذا. نعم. زي اللي بيتعمد مثلا كما قال النبي لعائشة في الحج: أجرك على قدر نصبك، فيتعمد النصب، يتعمد يتعمد يتعب نفسه. يقول لك عشان أؤجر، لا، إنما التعب الناتج عن الطاعة التي تفعلها. سأل مثلا في الحج ولا كذا، ما يجد سيارات بيمشي، ما يجد مثلا خيمة بيجلس في الحر، التعب الناتج عن طاعة. إنما يعمد الإنسان إلى التعب يأثم، هذا جاهل هذا. نعم نعم، لا دي فيها نصوص، دي لها وجه، دي لها وجه، لها وجه، بس ما يكونش فيه تكلف. يعني مثلا المسجد، مثلا انا مقابل مسجد هنا او ملف في البلد كلها عشان اجي، لكن لو انا في اطراف في البلد او كذا، يعني ما احرص على ان اكون قريبا من المسجد، لان هذه الخطى تكتب، لكن ما اتعمد انا مثلا ان الف في البلد حتى اتي. يعني اروح مثلا اعمل حساب مثلا اروح اصلي مثلا في ابشان مثلا، من بيئة الابشان، هذا لم يكن من عمل السلف، ليس من عمل السلف، لكن يحتسب البعيد، فإن خطواته تكتب له. نعم.
قال: وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذه معاقبة الله تعالى لعبده بما يصيبه من الحمى والبلية والشوكة وانقطاع شسعه حتى البضاعة، حتى
يعني حتى انقطاع الشسع. شوف حذاءك لو انقطع، لأن لا شك أن الإنسان قطع حذاءه بيحزن، ها بيحزن، فهذا لك به أجر، تعفرت دابتك، تعفرت أنت، كل هذا تؤجر عليه. نعم.
قال: حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في أضبته، حتى وإن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير.
هذا ليس إلا المؤمن. يا إخواني، المؤمن غناه نعمة، فقره نعمة، كل هذا نعمة. ليه؟ إن كانت نعمة فشكرت، وإن كانت مصيبة فصبرت. على كل حال، كما قال النبي: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له. إن ركب حمارا يؤجر على ذلك، إن ركب أحدث موديل يؤجر على ذلك. هذا المؤمن على كل حال. ولذا احنا عندنا، ها يعني واحد قد يقول: انت عندكم كل شيء، انت عندك اموال وكذا، فتحمد الله عز وجل، الحمد لله، شوف الله عز وجل من عليك، شوف غيرك فقير وغيرك وكذا وكذا، وهذا الغنى، كن كعثمان فيه وكن كعبد الرحمن. طب لو انت فقير اصبر وكذا، شوف ابو هريره رضي الله عنه كان يخر مغشيا عليه عند منبر الرسول. يعني عندنا نصوص في كل، على كل حال، كما قال ابن القيم: إن لله عز وجل عبودية، في حال المرض لا تكون في حال الصحة، في حال الصحة لا تكون في حال المرض، في حال الغنى لا تكون في حال يعني إحنا يا إخواني عندنا ما يصبرنا على كل أحوال. سجننا نصبر ونحمد الله عز وجل ونقول: السجن وأول أخير، وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب ما سجننا، نحمد الله عن النعمة وكذا وكذا وكذا. إن ضيق عليك تقول: هذا شأن الأنبياء وكذا. وإن فتح لك قلت: هذا من منة الله عز وجل عليه. إن رفعتك الدولة حمدت الله، ولو عرضتك الدولة واخد بالك حمدت الله، وهكذا. يعني أنت على كل حال، على كل حال لك عبودية، عبودية على كل حال يا أخوان، عبودية. أنت عقيم بتحمد الله عز وجل وعلى هذا الحال، وتسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خيرا ورزقك الولد الصالح وكذا. إن كان عندك أولاد بتحمد الله عز وجل. هذا ليس إلا للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. نعم. هذا من نوع المصائب. أما من نوع المعايب، لا، أستغفر وأتوب، أستغفر وأتوب. فإن كان من نوع المعايب توب إلى الله، وإن كان من نوع المصائب اصبر. ولهذا ما ينزل بك من قسم المصائب فاصبر عليه، ولا يعاب الرجل على مصاب أصابه. لكن إن كان من قسم المعايب والذنوب، هذا استغفر الله عز وجل وتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. قل كما قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. نعم. وهذا أصله حديث موسى وآدم، لما حاج آدم موسى، فإن موسى ماذا قال؟ أخرجتنا من الجنة والآخرة. قال: أتلومون على شيء قد كتبه الله عليه؟ قال: أنا خلقني بكذا وكذا. ليه؟ هو ذكر ما تعلق بالمصيبة، أخرجتنا من الجنة، فاحتج بالقدر. بخلاف ماذا؟ بخلاف المعايب، ولهذا أذن في المعايب، احتج بالقدر، قال هذا شيء كتب الله عليه، ولا قال ربنا ظلمنا أنفسنا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسن منه، بأنه يتضمن إسلام الوجه لله، وهو إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه، والعبد مع ذلك محسن آت بكل حسن، لا مرتكب للقبيح الذي يكرهه الله، بل هو مخلص لربه، محسن في عبادته بما يحبه ويرضاه، وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم في محبته لله وحده وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته. وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر.
أحسن الأديان المشروعة، وكان الدين مشروع في زمانه. أما اليوم يا أخواني ما نقول الدين أو الأديان الموجودة حسنة لكن أحسنها الإسلام، لا، لكن هو أحسن الأديان التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أما اليوم هو دين واحد، ولهذا يقولون تقارب بين الأديان، ما في أديان أصلا، هو دين واحد دين الإسلام والباقي باطل. أو نقول حرية، الحرية لأهل الأديان، ما في أديان أصلا، ما في أديان معتبرة، دين واحد والمعتبر، وعدا ذلك باطل أيا كان، سمي نصرانية سمي يهودية سمي أي شيء، لا تقارب بين أديان ولا تقارب بين فرق. خذوها قاعدة، الدعوة إلى التقارب بين أديان دعوة كفرية، الدعوة إلى التقارب مع الفرق دعوة بدعية، دعوة بدعية، ما في تقارب مع الفرق. تقول تقارب بين أهل السنة والخوارج، بين السنة والمرجئة، ما في تقارب، ولا تقارب بين أديان، ما في تقارب، الدين واحد. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلم أهل النار. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي. وذكر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كاف. ما في أديان الآن، ما في أديان، في دين واحد فقط هو الإسلام، هو الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن به فهو كافر. واضح إخواني؟ الدعوة إلى تقارب إلى الديان، الدعوة إلى تقارب الفرق، كلها دعوة باطلة، كلها دعوة باطلة. الدين واحد والفرقة الناجية واحد، واحد في واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان، احفظوه، فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد الله كن واحدا في قصدك وإخلاصك، كن واحدا في واحد طريق واحد، فلواحد كن واحدا في واحد، واحد واحد واحد. يبقى تعمل خطبة كده: يا اخواني منهج النجاة واحد واحد واحد، هذا الموجز واليكم التفصيل، هذا الموجز واليكم التفصيل، واحد واحد واحد، واحد واحد واحد، واحد هو معبودك، واحد هو قصدك، واحد هو طريقك. عرفت يا ولدي؟ ما اسمك؟ خالد. شوف يا خالد، فلواحد كن واحدا في واحد، في واحد، فلواحد الله، مش هو الواحد الأحد، فلواحد اجعل معبودك هو الله، في واحد اجعل قصدك واحد، إخلاصك واحد، أسلم وجهك لله، كن واحدا، اجمع قلبك كله على واحد، في واحد طريق واحد، ما أنا عليه إلا أصحابي. فلواحد هو الله، كن واحدا إخلاص، في واحد طريق اتباع. تمام؟ يبقى واحد واحد واحد، الواحد الأول المعبود هو الله عز وجل، الواحد الثاني الإخلاص، الواحد الثالث الطريق. يبقى طيب الجماعات والطائف تدخل في أي واحد؟ ولا واحد. كن واحدا ولا تكن واحدا، في واحد ولا تكن في واحد لواحد كن واحدا في واحد كن فلواحد كن واحدا في واحد ولا تكن عكس ذلك لا تكن عكس ذلك لغير الله تعبد لغير الله ترجو في غير طريق الصحابة تمشي لا ما ينبغي هذا واضح إخواني بارك الله فيكم اللي احنا بنسميه توحيد المعبود توحيد المتبوع توحيد الطريق فيقول ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه نعم فما في حاجة اسمها أديان وكذا لكن الأديان باعتبار إيه الجمع إن جمعنا أديان باعتبار إيه باعتبار إيه باعتبار أديان الحق التي كانت من قبل دين إبراهيم دين نوح دين طيب قد يقول قائل الدين واحد الدين واحد صحيح الدين واحد في أصل لكن الشرائع تختلف والدين يطلق ويراد به الأصل المطبق عليه ويطلق ويراد به الشريعة أيضا هذا من الدين الشريعة من الدين فإن قلنا الأديان لا بأس على اعتبار اختلاف الشرائع وإذا قلنا هو دين واحد كل دين واحد فباعتبار الأصل الذي اتفقوا عليه ولهذا قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لم يجي واحد فيكم يستدل بهذه الآية على إبطال الآن الأديان الموجودة قد لا يسلم له إن الدين عند الله الإسلام من وجه يعني لأن الإسلام دين جميع الأنبياء فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون لكن لا شك أن الموجود محرف ولو كانوا على دين إبراهيم حقا لصاروا على دين محمد ولو كانوا على دين عيسى حقا لصاروا على دين محمد ولو كانوا على دين عيسى حقا لصاروا على دين محمد لأن الله عز وجل ذكر النبي وذكر لكل الأنبياء وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم أنا شهيد وقال النبي والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني ولهذا ينزل عيسى في آخر الزمان على دين مين النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بدين محمد صلى الله عليه وسلم نعم
قال
نعم نعم أبرأ منها خاصة سيبها مع أنه جائز يعني عادي لأنه وافق هذا بس أنا ما عدش أقوله بآخر طالما هي بتاعته طالما عرفه بها خلاص يبقى هنشوف حاجة تانية نعم فإن العبد إذا كره مثل هؤلاء حتى ما يحب لو البلد ممكن ينتسب إلى بلد أخرى هم فيه نعم
قال رحمه الله تعالى وهذا الاحتجاج منه على أن دين
يعني
الإسلام
يعني علامة عليه ولا يعني مرة قالها نعم
قال رحمه الله تعالى فهذا احتجاج منه
يبقى هذا الاختصار المجمل وإليكم الايه التفصيل نعم
قال رحمه الله تعالى وهذا الاحتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه العقول وتشهد به الفطر وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات الحسن والكمال وهذا استدلال بغير الأمر المجرد بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ولا يرضى منهم سواه
نعم
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا وأحق من قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم
يعني قال والأمر بالقيام به والقسط في حق كل أحد عدوا كان أوليا وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب وأحق ما قام له العبد بقصد الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره يبقى أنت مأمور بالعدل مع كل أحد سواء كان عدوا أو كان وليا لا تظلم عدوا تظلم عدوا لا يجوز الظلم محرم كما جاء في حديث أبي ضر عند مسلم أن الله عز وجل قال يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم محرم، الظلم محرم على كل أحد، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طب لو كان كافرا محاربا، محارب لا يجوز حتى المحارب، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لكن اعدل. فينبغي أن يكون فعلك بين عدل وفضل، وأما ظلم فلا، والمعاملة تخرج عن الثلاث، فضل وهذا مستحب، عدل وهذا واجب، ظلم وهذا محرم. والله قد ذكر ذلك في آية، فمن وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا فضل، إن الله لا يحب الظالمين، هذا ظلم. يبقى فضل، عدل، ظلم، أدى معاملة المخلوقين، معاملة الخليقة لا تخرج عن ثلاث، تعامل بفضل أو بعدل، ولا تتعامل بظلم، ولا يستثنى من التعامل بظلم أي أحد، أي أحد، ولو كان كافرا محاربا، ولو كان كافرا محاربا، لا تتعد مع الحد، لأن هذه دعوة له الإسلام، أن تتمكن من ظلمه ومع ذلك تترك ذلك لله. قال الصحابي لما أراد أن يعطوه رشوة، قال لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، ما تظلم أحدا أبدا، ترد على مبتدع ما تظلمه، ولا تتجاوز معه، قف مع أقواله تماما. والأمر إذا احتمل فلا تعطيه ماذا؟ تعطيه أحد الاحتمالين، وقد لا يقصده، قد يقصد آخر، ولا تحمل كلام فوق ذلك. قل أخطأ في هذه العبارة، لكن لا تنسب إليه مثلا معتقد العبارة، إلا إذا كان يعتقد العبارة، يعتقد معتقد العبارة. بعض الناس يجي يوضع المخالف، يأتي بأي كلمة خلاص وينسب له إيه؟ المذهب، هو قد يكون خطأ في المسألة، هو خطأ في مسألة لا يستحق أن ينسب إلى مذهب. يعني مثلا ممكن واحد يضاعف حديث في الصفات ولا يثبت صفة ما لأن حديثه ضعيف، ما يأتيك واحد يقول على منهج الجهمية معطلة الصفات، وهو يحارب الجهمية المعطلة ليله ونهار، خد بالك. لكن هذا الأمر يكون في محيط الصفة، هو لماذا أنكر هذه الصفة؟ ثابتت وأجمع عليها ثم نفاها؟ لا. ولهذا لما احنا تكلمنا عن مشهور حسن في صفة العينين، تكلمنا ليه؟ مع أنه بيقول البحث الحديثي أنا لم أجد نصا صريحا في إثبات صفة العينين، وحديث إذا ربكم ليس بأعور، مع أنه السلف يستدلون به، لكن ليس عندي ظاهرا في هذا، ليس عنده ظاهرا في هذا، المؤاخذة عليه تكون من باب يا رضا هنا. لا، أنت نسبت السلف، السلف أضرى وأعلم وأحكم وأسلم، يعني أنت ستقف عند طريق قد يرد به نص أو يصح أو يضعف، ولا تقف عند طريق هو طريق النجاة اللي هم الوسط. البحث غلط، البحث إيه؟ غلط. في أبحاث بيكون تصورها خطأ، تصورها خطأ. أنت ابحث في السنة ما في مشكل، جزاك الله خيرا لو بحثت في السنة عن ماذا؟ عن هل في مثلا نص صريح يكون في إثبات العينين بالتثنية مثلا، ابحث براحتك، لكن اعتقد إيه؟ اعتقد إيه؟ اعتقد ما اعتقده السلف. أما أن تقول ليس عندي هذا النص، ليس عندي ظاهرا في هذه الصفة، أنت عندك، أنت من عندك أنت؟ أنت لك عند مع السلف؟ ما لك عند مع السلف، فلا يكن عندك عند للسلف. أنت ما في أحد عند السلف، عند السلف في عند بعد السلف، يبقى أنا عند السلف ولست معاندا لطريق السلف. ففي أبحاث غلط، أبحاث تكون أصلا هي أبحاث غلط، بحثها غلط، تصورها غلط أصلا من أساسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسل في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض.
القيام فيها بالهوى بالأقوال والأراء والمذاهب، القيام فيها بالهوى والمعصية مضاد لأمر الله منافي لما بعث به رسوله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل الأراء والأقوال والمذاهب المحض، نصيحة الله والكتاب والرسول والعباد، وأولئك هم الوارثون حقا. الوارثون لماذا يا أخوان؟ للرسل. الذين يقومون في الآراء والأقوال والمذاهب بالقسط والعدل، كل يأخذ حقه ومستحقه. هذا عند بدعة مكفرة، هذا عند بدعة غير مكفرة، هذا عنده بدعة ضلالة، هذا عنده بدعة ومال السنة فلا تقع البدعة عليه حتى تقام الحجة عليه، هذا عنده خطأ في القول معذور. يعني بعض اخواننا بيقول يا شيخ انا اشكل علي لما يقول بكر ابو زيد مثلا ان يعني كان عند سيد قطب توسع في العبارة او في الكلمة وكذا، مش ده يعني يكون عذرا له؟ قلنا يكون عذرا له لو كان عند قطب فعلا بس توسع في العبارة وتوسع في الكلمة، لو فعلا يكون عذرا. ان الان لما اقول في توسع في العبارة دي، في توسع في هذا، بعض العلماء حتى الاكابر قد يتوسع في لفظه يتجاوز عبارة السلف فتقول في توسع، بل هذه مما تنضاف الى طوام بكر ابو زيد. اما يقول على البدع الكبار توسع في عبارة، ده جريمة فوق جريمة. ليه؟ التشخيص ضال، مش التشخيص خطأ، التشخيص ضال. جعلت القتل مع سبق السر والترصد ماذا؟ مش وجزة حتى وكذاه فقض عليه، كان يقصد عن هيك، لا لا، انت يعني ممكن تقوله كان بيطبطب عليه راح قتل، شفت خليتها طبطبة كده، لان برضو واحد بيطبطب كده بلاده تكون مؤدب، انما ده طبطب زيادة عن اللازم، يعني طبطب كده وقعله كده فمات، خليتها طبطبة. ايه توسع بالله عليه؟ يعني اسلام ابي سفيان اسلام الشبتين، لا ده توسع في العبارة صراحة، شوف العبارة ازاي، فلم يكن اسلم اسلام الجنان ها، انما اسلم اسلام الشبتين، يبقى ده توسع في عبارة، ده تمدد في عبارة، اسلوب عمرو ومعاوية اسلوب الكذب والنفاق والخديعة والشتم، ده توسع في عبارة، خلافة عليك امتدادا طبيعيا، ده توسع في عبارة. والله ما يقبل قطب هذا، ما يقبل قطب إلا أنني أعتقد ذلك وأوالي وأعادها، وهو فعلا قد رد على محمود شاكر وكذا بولاء وبراء على هذا ومات على ذلك. هل قطب يقبل أن تصف أن ما عنده وتوسع عبارة وتمدد؟ ده هو يعلمك كيف تصغي العبارة، هو أستاذ العبارة. وما أبهر بكر أبو زيد إلا أدبيات هذا الرجل فوقع في شراكة، يبقى هذا ايه؟ هذا ينضاف الى ضلالاته، مش يكون ها دافعا الى تبريراته، لا ينضاف، لان العالم يعرف بالتشخيص الاول ثم يعرف باعطاء الدواء. مش ده الطبيب يا اخواني؟ الطبيب المشخص ها، مش ده الطبيب؟ الطبيب المشخص هو اصلا عمل الطبيب الحاذق ايه؟ التشخيص، تذهب اليه واحد واثنين وثلاثة يقول لك عندك عملية لازم الوقت تعمل عملية دي، تروح تبقى اخر لك مين اللي قال لك عندك عملية؟ يا شيء ده الاشاعات قالت، مين اللي قال لك عنده عملية؟ ما عندوش عملية ولا اي حاجة خالص، ده بس هو عنده كذا خلاص هو يعمل كذا بس وخلاص، ما عنده عملية. انما يشخص، ده جريمة نكراء، يخالف علماء الامة في تضليل سيد قطب ويجعلها توسع عبارة، يعني فقه بكر ابو زيد وجهل علماء الامة. ولهذا اليوم يحكمونك لماذا؟ لتضليل بكر، لموقفك من بكر، ولا يحكمون بكرا لموقفه من علماء الأمة، ولا يحكمون بكرا لموقفه من أصول الأمة السلفية. شوف، يحكمونك لبكر، ولا يحكمون بكرا لعلماء الأمة قاطبة ولقواعد السلف في الحكم على الأعيان. هذا لهوان السلفية أو لضعف البصيرة بها أو للهوى. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ انما في تاويل في تاويل يعتبر، تاويل يعتبر في مسائل اجتهاديه، في مسائل كذا ممكن تقول كلمه او شيء، ممكن فعلا يكون في توسع في عباره مثل ما وجد من بعض علمائنا مثلا كلمة اقتضت الطعن في صحابي على طول يرجع ايه توسع في العبارة مع الصحابي فبيستغفر ويتوب. ده اللي اسمه بقى توسع عبارة، تمدد العبارة او توسع في عبارة موجود. يعني كثير من علمائنا تجد عنده الكلمة تكون في الصحابة ثم يرجع ايه عنها، لا نحن نسلم منها ولا احد يسلم منها. فعلا ممكن يكون انسان عنده توسع في عبارة خانته العبارة خانه لسانه وكذا فيرجع ده لكن رجل يأتي على طوام كبرى يعلله ويقول توسع في عبارة، اي عبارة؟ ما لهذا والعبارة والتوسع فيها؟ ما لهذا والاسلوب؟ رجل يخالف علماء الأمة ويخالف علماء السلف. يعني اجتمع علي بكر وزيد مخالفة، او بمعنى اصح طريقتان مش مخالفتان، لا طريقتان في المخالفة. طريقتان، طريقة الاولى انه لم يعتبر بكلام العلماء في سيد قطب، الطريقة الثانية انه لم يعتبر بقواعد السلف في سيد قطب، حتى القواعد اللي هو وضعها في كتاب الرد عن المخالفة او كتاب حكم الانتماء او كتاب هجر المبتدع هو نفسه خالفها، لم يعتبر لا بكلام علماء ولا بكلام سلف. ولهذا إذا لم تبدع هذا الرجل لا يمكن تبدع واحدا على وجه الأرض، هذا الرجل تبديع قربة إلى الله عز وجل، لأن ما يمكن نوالي هذا الرجل على حسابي، على حساب الصحابة، على حساب العلماء، على حساب قواعد السلف. وضع يا أخواني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأولئك هم الوارثون حقا لا من يجعل أصحابه.
من هم الوارثون حقا؟ الله أكبر، هم الذين يقومون بالقسط في الحكم على الأقوال والأراء والمذاهب، هؤلاء هم الوارثون حقا. نعم.
قال: لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له، بس يعادي من خالفه.
وكل العالم قال، العالم قال غير النبي قال، العالم قال غير الأمة قالت. من الحجة؟ النبي قال، الأمة قالت، العالم قال، من الحجة؟ ها؟ النبي قال حجة، الأمة قالت حجة، العالم يعرض على الحج. هنا نتوقف. أصاب أو أخطأ، قد يخطئ وقد يصيب، إنما الأمة لا يمكن تخطئ، فأبو النبي لا يمكن يخطئ. تقول بقى صاحب قصة صاحب كذا، هو صاحب القصة نفسه تمام، هو أقرب طالب عندي شيخ، هذا نرجح به في مسائل الاختلاف. نرجح بماذا؟ بصاحب الواقعة، أدرى طلع على هذا لما يكون مسألة اجتهادية. نرجح بأنجب طلاب الشيخ لما يكون مسألة اجتهادية، نرجح بالكثرة لما يكون مسألة اجتهادية تحتمل، فنريد مرجحا ليه؟ لأن الأمر مستوي عندنا. لكن حينما يكون الأمر مقطوعا به، ترجح لا ترجح بكثرة ولا ترجح بأنجب الطلاب عند الشيخ ولا ترجح بشيخ نفسه ولا ترجح بثناء على الشيخ ولا أي شيء، هذه قواعد حق بسهولة. يعني هذه ليست عسرة في الفهم، هذه ليست عسرة في الفهم، إنما دي يلجأ إليها العلماء أحيانا، يلجأ العلماء إليها أحيانا، زي مثلا تقول بلدي الرجل كذا أحيانا. أنا الآن نزل مكانا ولا أدري من فيه، بعض الإخوة اتصل علي مثلا وقال نريدك درسا أو خطبة أو إلى آخره، وأنا ما أدري أنت منين، أنا والله من مرسى مطروح مثلا أو كذا، أو من مدينة أسيوط أو أي شيء يعني. طيب نحن على السنة وغير ذلك، أنزل كده على طول ولا اتصل بأخي في المكان؟ يبقى بلدي الرجل أدرى، أخي دين، الناس دول على سنة ولا كذا؟ ايوه يا شيخ، الناس دول بيجيبوا كل أحد، وكانوا مضغوط عليهم أمنيا فترة أخيرة، فقال لك نجيب ايه هشام البيئة كده يجينا خطبة كده على شيء. يبقى هنا ترجع لبلدي الرجل. طيب في مرة أخرى لن نرجح بلدي الرجل، بلدي الرجل حاقد، بلدي الرجل مخالف له بالمذهب، انزل بيه لك كده واسأل عن هشام البيه مثلا، خد يلا رأي بلدي الرجل، بل خد بلد الرجل مش بلدي الرجل، خد بلد الرجل. ماذا سيقولون لك؟ يبقى ده حجة؟ لا. يبقى اذا هذه القواعد لابد ان نضعها في نصابها، في نصابها حينما يكون الأمر مشتبها فيرجح بها في النصاب. أما عند اليقين وعند الحق الواضح ترجح به، ترجح بالدليل، ترجح بالدليل، فلا شك ولا خلاف حتى عند من ينصر بكر وزيد أن القواعد السلفية تقتضي تبديع بكر وزيد. أما ليه يشكل عنده؟ يقول فلان لم يودعه. طب جيد، طب فلان حجة ولا الحجة على فلان؟ على فلان. يبقى لا فلان أصاب ولا فلان، هذا الذي نفع ودافع هذا تضلله عن سيد خالد. طب والذي ما بدع الشيخ بكر أبو زيد تخطئ. طب ليه ما تبدع من لم يبدع المبتدع وكذا فهو مبتدع وكذا؟ ده عنده قد يكون عند التأويل مانع لابد أن يخبرنا به هل هو منع معتبر أم لا. لكن على كل حال نخطئ حتى نلقاه، إن كان حيا نلقاه، إن كان ميتا نخالفه في هذا. واضح إخواني؟ يبقى هذه مسائل لابد يحسن فيها، ما فيها اهتزاز يد، اهتزاز يد زي احنا فلاحين كده تيجي تضرب بالفاس اوعى الايد تلف في ايدك، هتلف في ايدك الايد، ايد الفاس دي تطلع مبربقة بعد خمس دقايق. لازم وانت بتضرب تكون ايد ثابت، اوعى تلف في ايدك، تشتغل من الصبح للضهر الفاس دي ما تلفش في ايدك، لازم تبقى ماسكها ميت عليه، تضرب قوي وما تتعبش نفسك، هو كده. فلا بد يكون حسم في القواعد، جاء امام القواعد عالم او غير ذلك او كذا تحفظ قدر العالم وكل شيء، لكن لا تصوب العالم فيها. لكن نحاكم الامه كلها لحكم مثلا عالم اخطا فيه؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته.
الله أكبر.
فأين هذا من القيام
يعني بالقسم؟ الإخوان بيسبونك الآن، غدا بس امدح للإخوان ما يريدون، هتبقى أنت الإمام المعتبر، اددوا العلامة عنده لأنه إخواني أصلا وافقه في الأول ما كان إخواني لكن صار يواليهم وكذا. تمام. خالف غدا اددوا، خالف غدا الإخوان، لو اديته خالف الإخوان غدا ماذا سيكون؟ فكل واحد له ملفان، ملف جاهز إذا وافق وملف جاهز إذا خالف. والله طلع زرد قال في بيته، هو ما جاء بيته إلا مرة واحدة، يقول والله أنا عندي، أنا عارف أني لي ملف عند رسله لو خالفت على طول، هو عارف أنه ملف لكن خايف أنه يفتح الايه الملف. عادل الشربجي، ليه يا شيخ عادل ما اظهرت البراءة ديت والحكم هذا اللي هو ينصفنا على الوضانة؟ اختلفت طلعت زهران، شيخ طلعت اطلع على صفحتي بتعركه بتشكله، مين اللي طلع على صفحته؟ بعدين جت الاوامر ما يطلعش، فلما قال انا بطلعه قالوا نتكلم فيك، ما طلعوش، ده منه لي انا. يبقى هذا مجامل، كلها مجاملات، شوف كده هي كده حرب عصابات حاضر. فملفاتك موجود، نفس العصر الملف موجود عند رسلان، ملف موجود، وفعلا خلي رسلان خلي زهران يخرج عن النص. واحد يقول لك لما خرج عن النص مره طلعوا له مصرح، لا ما بيخرجش عندهم التسريبات مش ما. ليه؟ لان بيطلع على طول اعتذارات وسابق ولاحق وسياق وسبق ولاحق والكلام اللي انتوا عارفينه بتاع سيد جعل كان هذا، فهو بيقول لك بس خلاص رضينا منك ايه مش مشكله. انما من اللي يخرج عن النص؟ اللي بيخرج عن النص وقاصد الخروج عن النص، هنا بقى نؤدبك، تعالى بقى يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا الى اخره لك. فكل واحد له ايه ملف، زي تجد هؤلاء يتعاونون خصوم السنه، تلاقي ده هو عارف انه اصلا منحرف والتاني منحرف بس جمعهم ايه قصد واحد الان على حرب فلان. طيب لو اختلفوا مع بعض كل واحد يخرج الصفحات المصورة عندهم، مصورة مصورة دي من مثلا من 20 سنة، يجيب له كلمة من 20 سنة وهي ما عندك الآن. طيب لكن التقاء مصالح، التقاء مصالح، يلم الشامي عن مغربي كما يقولون، هدفهم واحد، هذا ما هو الدين. هذا يقول: لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه معيارا على الحق وميزانا له يعادي من خالفه ويوالي من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته، بس وافقنا معنا ولو خالفت النص. خالفتنا لست معنا ولو وافقت النص. فالموافقة والمخالفة المعتد بها موافقة الحزب مخالفة الحزب. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين. وأول ربا أضع ربا العباس. كان له عندكم كذا من الربا؟ لا موضوع. بدأ النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. فكل أمر جاهلي اجعله تحت قدميك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد وهو فيه.
ثم قال شهداء لله.
لم. قال ثم قال شهداء لله الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. وأمر تعالى أن يكون شهيدا له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فتضمنت الآيتان أمورا أربعة، أحدها القيام بالقسط، الثاني أن يكون لله، الثالث الشهادة بالقسط، الرابع أن تكون لله.
قيام وشهادة بالقسط ولله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فقيام وشهادة، قيام بالقسط ولله، شهادة بالقسط ولله. هذه أربعة أمور. واختصت آية النساء بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وآية المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. نعم. لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضوع ذكر. قد يقول القائل يعني إيه سر عجيب يعني واضح يعني تقديم وتأخير بس. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، تقديم وتأخير وإلا المعنى متقارب، وفعلا المعنى متقارب، لكن ليس في القرآن معنى متطابق. متطابق ما في تطابق. إذا وجدت حرفا يقدم أو يؤخر اعلم أنه لسر. ما في يعني ما ينبغي أن تقول الموضعان متطابقان بمعنى لا يخالف أحدهما الآخر، مستحيل هذا لكم. هذه أصل علمها من علمها وجهلها من جهلها. شوف كذا في موضع آخر يمكن يأتي به في موضع آخر. نعم. فيك أيضا كتاب ابن جماعة في المعاني والأسرار. قطعا 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 كما قلنا في فرق، في فرق في مراد يناسب السياق. نعم.
قل
من تفسير من أي بس ليس على الجادة يعني من كل وجه عنده شيء جيد لكن ليس عن الجد السلفي من كل وجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقاربه الذين هم أخص به والصديق من سائر الناس. فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه.
ابن جرير ذكرها في المائدة مثلا أو ابن كثير. هات الموضع الثاني في المائدة ابن جرير. نعم.
قال فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم أو قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذا الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وهذا يمتحن به العبد.
نقف عند ثم قال تعالى ولو على أنفسكم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقاربه الذين هم أخص به والصديق من سائر الناس. فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه،
وإذا أقام القسط على نفسه فمن باب أولى يقيم على غيره، فأقرب شيء إليه نفسه، ثم على والديه، على أبنائه، ولا يحاب الإنسان أحدا. نعم.
قال فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعه من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذا الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما.
نعم، يعني لا يقدم أحد القسط على نفسه وعلى أقربه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن الأمر صعب، ليس بالسهل أن الإنسان يعدل ويقدم القسط في أحب الناس إليه، ليس سهلا. الكلام سهل، لكن أن تقدم الحق على نفسك وعلى ولدك هذا صعب، لا يقوى على ذلك إلا الذين صبروا، فما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. من هنا جاء كما اطلعنا على بعض كلام العلم في تقديم كونوا قوامين بالقسط شهداء الله، وهناك في المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قالوا لما كان الموضع هنا في آية وفي سورة النساء، لما كان الموضع هنا موضع شهادة، والشهادة على نفسك وعلى أقرب الناس إليك، لما كان الموضع هنا موضع الشهادة وهي عسرة صعبة على النفس وعلى الوالدين وعلى الأقربين وعلى وكذا وكذا، قدم ماذا؟ كونوا قوامين بالقسط، أي ما يتعلق بالعدل. ولما كان الموضع في المائدة كونوا قوامين لا شهداء بالقسط، ولا جبناكم شأن قوم على ألا تعديلوا، لما كان الموضع هناك موضع عدم محابة في الأمر أو كذا، وتقديم محبة الله سبحانه وتعالى، فكان تقديم حق الله. فهناك لما تعلق الأمر بالشهادة عن المخلوق قدم القسط العدل في النساء، وهنا لما كان الأمر تعلق بحق الله قدم كونوا قوامين لله. فالمتعلق هنا بالله سبحانه وتعالى، والمتعلق هناك بماذا؟ والمتعلق هناك بالمخلوق، والمتعلق هناك بالمخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يمتحن به العبد إيمانه، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل.
يعني انظر إلى نفسك، هل قدمت مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مراد؟ هل قدمت ذلك أم لا؟ فإن كنت قد قدمت مراد الله ومراد رسوله على كل مراد فإيمانك عظيم. نعم. وإلا فانظر، أنت معيار، أنت معيار، وأنت أضرب بنفسك. نعم.
قال: وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه، فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالده.
دل هنا تقدم حق الله، كونوا قوامين لله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقربوا للتقوى، لبقى لا يحملك بغضه على عدم العدل. طب هناك بقى في سورة النساء كان الحكم، هذه شهادة، شهادة على النفس وأقرب الأقربين، فهنا كنوا قوامين بالقسط، فالأمر المتعلق بالشهادة قدم فيه العدل، والأمر المتعلق بالعدل في الأعداء، في الأعداء المسلك مع الأعداء قدم فيه حق الله سبحانه وتعالى، كنوا قوامين لله. نعم.
قال: فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لمن لهم
من جماعة. قال مسألة، قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة كونوا قوامين شهداء بالقسط. جواب أن الآية هنا تقدمها أو تقدمها نشوز الرجال وإعراضهم عن النساء، والصلح عن المال، وإصلاح حال الزوجين، والإحسان إليهن، وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وقوله تعالى: وأن تقوموا نتامى بالقسط، وشبه ذلك. فناسب تقديم القسط وهو العدل، أي كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهن، واشهدوا لله لا لمراعاة نفس أو قرابة. وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق، أو بالدين بقى والوفاء بالعهود والمواثيق، لقوله تعالى في أول سورة: أوفوا بالعقود إلى آخره، وقوله تعالى: قبل هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. ولما ولما تضمنت الآيات قبلها من أمر ونهي فناسب تقديم لله أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله. نعم يعني المهم ما تعلق بالله عز وجل قدم فيه كونوا قوامين لله، وما تعلق بالمخلوق قدم فيه الشهادة كونوا شهداء بالقسط. نعم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعم
قال رحمه الله تعالى فإنه لا ينبغي أن يحمله بغضه لهم أن يحيف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل.
يعني فلا يدخله ذلك البغض في باطل ده فئة المائدة، ولا يقصر به هذا الحب للنفس والوالدين والأقربين عن الحق، هذا في صورة النساء، هذا في صورة النساء. نعم كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه عن الحق. واضح؟ فلا بد أن يكون إنسان على قسط وعلى قصد في الغضب والرضا، ففي الغضب لا يدخل في باطل وفي الرضا لا يخرج عن حق. نعم
قال كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل وإذا رضي لم يخرجه عن الحق. اشتملت الآيتان على هذين الحكمين وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء، ثم قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم وهو ربهما ومولاهما وهما عبيده، كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير. ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العقل.
من غنى الغني وفقر الفقير ما تقول لو أنا شهدت على الغني هذا بماله، أو لو أنا شهدت على الفقير سيسجن أو غير ذلك، لا تبالي بهذا الأمر، أنت اشهد بالحق وقم بما ينبغي عليك من حق، والله عز وجل يتولى الغني والفقير. نعم
قال ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل.
ما عدل أحد عن العدل إلا لاتباع الهوى، ما عدل أحد عن العدل إلا لاتباع الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولهذا أصحاب الأهواء ليسوا عدولا، لا يمكن يعدل صاحب هوى، أصحاب الأهواء ليسوا عدولا. نعم ولهذا لا تقبل شهادة أهل الأهواء. نعم
قال وقوله تعالى أن تعدلوا منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله، تقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذرا أو حذر أن تعدلوا، فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل أو فرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
ذكر يعني يكون على قول البصريين موضع أن تعدلوا في تأويل مفعول لأجله منصوب، فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا أي من أجله من أجل ذلك، وتقدروا عند البصريين كراهية أن تعدلوا، فلا تبعوا الهوى أن تعدلوا يعني كراهية أن تعدلوا أو حضرا أن تعدلوا، فيكون اتباعكم للهوى كراهية العدل أو فرارا منه. وعلى قولكم فيه تقدير ألا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر، والمعنى يعني متقارب. نعم المهم أنه إيه؟ لا تتبعوا الهوى فيحملكم اتباع الهوى على عدم العدل. نعم
قال رحمه الله تعالى ثم قال تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
لا يمكن واحد يحيف ويظلم وكذا وكذا إلا بهوى يكون عنده، هوى، والهوى هو الميل، فلماذا تحابي ولماذا تعدل عن قول الحق وكذا إلا لهوى يصيب قلبك، والهوى أصل كل شر، ولهذا الله عز وجل قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني ما المانع من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو اتباع الهوى، هذا هو المانع، اتباع الهوى. نعم.
قال ثم قال تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما ومتوعدا عليهما، أحدهما اللي والآخر الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس وتارة يلويها ويحرفها. اللي مثال الفتل، وهو التحريف، وهو نوعان: لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظة أو نقصها أو إبدالها بغيرها، ولي في كيفية أدائها وإهام السامع لفظا وإرادة غيره، كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد نوعي اللي. والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم، وبجهالة ما لم يرده أو يسقط منه لبعض المراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم.
ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيره، فلا يكتمها ولا يغيره، كان الإعراض نظير الكتمان، واللي نظير تغييره وتبديله. فهنا انتبه، قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان تعملون خبيرا. هذه الآية تجمع مسلك أهل الضلال وأهل البدع. قال الله تبارك وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ما الحامل على عدم العدل؟ اتباع الحق. طيب اتباع الهوى، ما الحامل على عدم العدل؟ اتباع الهوى. هذه النقطة الأولى، ما الحامل على اتباع الحق والعدل؟ هو اتباع الهوى، فالهوى اتباعه يمنعك من العدل. لا يمكن تعدل وانت صاحب هوى أبدا، ما يمكن، مستحيل، ولا يمكن تفعل المشروع وانت صاحب هوى. ولهذا كل المبتدعة يسميهم أهل السنة ماذا؟ أهل الأهواء. ليه؟ لأن الهوى مانع مشترك بين جميع أهل البدع والضلال في اتباع الحق. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يبقى ما السبب في عدم العدل والقسط والقيام بالحق؟ اتباع الهوى. طيب النقطة الثانية، ما الطريق إلى الانحراف عن الحق؟ لا يخرج عن طريقين رئيسين، الأول اللي والثاني الإعراض. الإعراض يساوي الكتمان، واللي يساوي التحريف سواء في اللفظ أو في المعنى. فالذي يحيد عن الحق له سبيلان، إما أن يكتم وإما أن يلبس، اللي هو اللي في اللفظ أو في المعنى. وهذا جمعه الله عز وجل فقال لا تلبسوا الحق الباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كتمان وتلبيس، كتمان وتدليس، سواء تدليس في الألفاظ يعطي ألفاظا معينة يهرب بها، تمام، أو في المعاني فينحرف بالمعنى، إما يأتي اللفظة وإما يأتي المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، فأضافه إلا أن يشاء الله، فأضافه إيه؟ إلا أن يشاء. وليس كذلك، فقد يحصل أن أحدا يضيف لفظة من أجل ماذا؟ تبديل الحق. ولهذا مثلا تجد زي العقود كده المحترفة النصب، عم يجي يكتب لك عقد وكذا يحط فيه ثغر، وانت تفكر العقد تمام التمام وتم البيع وكل شيء، هو وضع لك ايه كلمة كده يستطيع ان هو يفعلها امام القضاء يضيع حقك. يبقى ده ماذا؟ ده اللي، اللي اراد ان يمنعك من حقك بايه؟ باللي. طيب والاعراض اللي هو الكتمان. اللي اما تعلق بلفظي واما تعلق بالايه؟ بالمعنى، اما ان يحرف معنى واما ان يحرف لفظا، وهذا طريق أهل الهواء معروف معروف، فيعطل أو يحرف، يكتم أو يلبس، هذا هو. يبقى هذه الآية جمعت الحامل على عدم العدل والسبيل والمسلك الذي يسلكه من لم يعدل. ما الحامل على عدم العدل يا إخواني؟ ما هو الحامل؟ اتباع الهوى. طيب له سبيلان، له سبيلان في الإعراض عن الحق، ما هو؟ سبيل اللي والإعراض. لهذا قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله يحاسب العبادة يوم القيامة. وقال سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما قال آثم بس، قلبه، هذا أعظم الإثم تعالى بالقلب. يعني عندك إرادة أصلا، عندك إصرار على هذا. سبحان الله، ما أعظم القرآن وما أعظم هدي القرآن وما أجل هدي القرآن، ولكن نحن في غفلة عن معاني القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى
عظيمة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. ما تقول والله يا شيخ أنا طرت أنا أو بدل فقير، والله يا شيخ، يا شيخ ده متقطع، يا شيخ ده لا يجد قطع يوم وليلة، هذا لو أنا قلت الحق سجنوه، لو قلت الحق يا شيخ أخذوا نصف الفدان، رجل عنده 10 أولاد. هقول الحق، نعم أنا فعلا أمامي الرجل باع فعلا الكلام ده من 30 سنة، بس أنا لو شهدت الآن الرجل الثاني عنده 100 فدان مش محتاج النصف الفدان هذا وده فقير، ولو أنا قلت الحق رجل يأخذ نصف الفدان، الغني هذا سيأخذ نصف الفدان. فحملك فقر الفقير على عدم العدل. قل الحق والله أولى به يتولاه ومن يتق الله يجعل له مخرج. أو تخاف على الغني أن يذهب ماله فتشهد أيضا له حتى لا يضيع ماله. لا علاقة لك لا بغني ولا بفقير، لا بصحيح ولا بمريض، لا بقريب ولا ببعيد، ولو كان على ولدك تقول ولدي أخطأ، ولدي ليس له حق، وده قل طبعا. قد تجد بعض طلبة العلم إذا لعب أولادهم كذا قد تجد هذا يقول سأقطع وأفعل فيما أفعل، وابنه مخطئ، ما في أحد ابنه مثلا غلطان، ما في واحد يجيب ابنه ويأتي إلى الأخ يقول أنا بعتذر لأن ابن أخطأ في ابنك وأنا بعتذر لك وكذا، إنما ده يدافع محامي ما شاء الله وده محامي. ليه يعني؟ لماذا؟ لماذا يربي هذا الحنق ويربي الشحناء والبغضاء ويجرئ ولدك؟ تظن أنت لو أنصفت ولدك هنا هنا سيرجع؟ خلاص أنصفته وهو ظالم، أنصفته ومخطئ، سوف تجرئه على الخاطئ. وبعدين في شيء يعني خارج جديد الواحد يسمعه عن من بعض الإخوة، يقول لك يعني من أساليب التربية اوعى تخطئ ولدك قدام حد، اوعى تفعل في ولدك ما أدري أمام الناس لأنه هذا هتقهره لا اختار الأسلوب الطيب. نعم أخوك هذا تخوك وحبيبك، كيف تفعل في كذا؟ لا أنت غلطان، يلا أم قبرت وأنت إخوة متحابين وكذا، يبقى أنا هنا خطأت ولدي بما لم أقهره، بينت أمر شرعي، لو استعملنا الطريقة الشرعية ما فيها قهر، هذا أخوك وحبيبك وكذا وانت على السنة وهو على السنة، ليه تخطئ فيه؟ ده أخوك هذا، قم يلا قبل راسه، يلا قم قبل راسه وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخير من الذي يبدأ بالسلام، إنما إلى آخر لقنا، لا يمكن أخطئ ولدي أمام الناس، ولا يمكن ما أدري أمام الناس، ولا يمكن كذا أمام الناس. لا يا أخي غلط، خطئ لكن بأسلوب لا يقهره، بأسلوب فيه حكم بحق ترضي هذا، وفي نفس الوقت ماذا؟ تعالج ولدك حتى يعلم ولدك أنك لست في صفه دائما. هذه قد تحصل من طلبة علم للأسف الشديد. فالحق أحق أن يتبع، نعالج أبنانا وأخطاء أبنائنا ونحق الحق ونبطل الباطل وغير ذلك، ونربي أبنائنا على معالي الأمور، يعلم أن أباه لا يرضى بهذا. هذا هو. نعم نعم نعم. لا مسألة الضرب، لا يعني مسألة الضرب حتى فيما بينك وبين الابن هل تضربه أو لا؟ في ضرب يعني غير مبرح، في ضرب تأديب، أما أمام الناس الأصل لا، إلا إذا احتاج الأمر، كأنه لن تعالج فتنة إلا بهذا. ليه؟ ابنك ضرب. لا. ابنك ضرب ابن عشر عصيان مثلا، ضرب واعتدى فعلا وهذا، والثاني جاي بخيله ورجله وكذا، يبقى العلاج ايه؟ العلاج تضربه أمامه فتهدئ الأمه، تهدئ الأمه، فيكون ده أمر طارئ. لكن ليس في أي شيء تضرب الولد أمام هذا، لا ولدك ولا ولد غيرك. عالج الأمور بغير الضرب، حتى في بيتك عالج الأمور بغير الضرب، الضرب آخر شيء، تمام؟ لكن قد تكون هناك فتن لا تدرأ إلا بهذا، وهو اعتدى ولا تدرأ إلا بهذا، فيكون ضربك إياه من باب إيه؟ الإرضاء وكذا. ليه؟ لأن ابنك أهان هذا أمام الناس، فرد الاعتبار لا يمكن يحسب الاعتذار، لا يمكن يحسب كذا، فخلاص. وأبوه بيضربه، أبوه اللي يضربه، فيكون هذا من باب ضرء فتن عظيمة. نعم، لا بأس حينئذ، لأن العلاج لن يكون إلا بهذا، لأنه اعتدى. والثاني لا، زي ما ضرب ابني ده، هو جاي يقول لك أنا همسكه وابني يضربه، تخيل بقى يكون هذا. فما تقوم أنت بضربه بأي شيء، خلاص أرضيته، لأن هو ده، يبقى هو استحق. لكن لا هو ديدنك ولا هو مثلا بشيء لا يستحق هذا في أدنى شيء. نعم،
قال رحمه الله
هذا الأمر عزيز، عزيز هذا، وإن تلو وتعرض في نظرك لم تعمل خبيرا. والشهادة، القيام بالقسط والشهادة لله أمر عزيز لا يقوم به إلا من استكمل الإيمان، من استكمل الإيمان. ليه يا أخواني؟ لأن هذه الأمور ضد رغبة النفوس، والشيء الذي ضد رغبة النفس يكون صعبا جدا جدا في مقاومته. يعني قوة الصارف عن أن تقوم بالحق. فلهذا إن قمت به هذا دليل على أن إيمانك كامل. ولهذا يا أخواني، ليست الاستقامة وهذا في الأمور السهلة اليسيرة التي يحسنها كل أحد، يسهل لها، إنما تكون في الأمور الصعبة. والإنسان كده، ما حد إن الإنسان ما يظهر في الأمور السهلة، تعطيني وأعطيك ما شاء الله عليك وأخوي وحبيبي وكذا وكذا، أول ما يحصل شيء يفجر أحدنا في الخصوم، تفجر هذا الخصوم أو أفجر الخصوم. لا، ما حد الإنسان ما يظهر فين؟ في مثل هذه الأشياء، ما حد الإنسان يظهر مع هذه الأشياء، أن تقوم بالمنهج، أن تقوم ب، زي واحدة يروح في السعودية عند ابن باز وعند العثيمين، تكلم بالمنهج ومنهج السلف ومش عارف إيه، وإذا جاء وسقط في وسط الحزبيين بدأ يميع وبدأ، تمام؟ فمش الشأن أنت تنطق بالسلفية فقط عند ابن باز وابن عثيمين والفوزان وفي السعودية وأنت عند ربيع بن هادي مثلا، الشأن أنت تنطق بالسلفية في وقت تحتاج يعني قوة الداعي أو الصارف أو غير ذلك، ويحتوشونك من كل مكان، ولن يكون لك جمهور، ولن يكون لك من يرضى عنك، والأخيري فتنطق بالسلفية. فهذه أمور تدل على صدق الإنسان. نعم، ايه الداعي ان هذا يطلع يعزي صوفي قبوري او كذا؟ ايه الداعي لهذا؟ ما شاء الله لله يعني؟ تم قدم الدليل، قل هذا الرجل خدم السنة، قل هذا الرجل كذا وقضى حياته، فقد قرر عقيدة السلف، وقد شرح البخاري مثلا وعلى مذهب البخاري ونقام، يعني قدم الدليل، وليه بس كلمات تقال وخلاص؟ قدم الدليل يا اخي، لو انت صاحب دين قدم دليل. والله لو قدمت الدليل وانت صاحب دين واخطأت فيه فلا تحرم ان شاء الله من اجر. انما احيانا ينطق الانسان بالحق ويأثم، يأثم، وقد يخالف الحق ويؤجر. ليه؟ لانه لما نطق بالحق ما قصد نطق، او نطق به ارادة الدنيا، فهذا يأثم، كما قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه في الذين يردون على اهل بدع، قد يرد على بدعة لتكون كلمته العليا ليعرف مكانه في الناس، فهذا مثله مثل الذي يقاتل العدو لا لتكون كلمة الله العليا، بل لتكون ماذا؟ ليقال فلان ما شاء الله أسد السنة، فهو عنده أن أسد السنة أعظم، عنده أعظم في الشهرة من أن يكون مع أهل البدعة، هو كذا كذا يريد الناس، فيريد الناس بأسد السنة أحسن من أن يكون يعني يتخذ هذا الطريق. فهذا مثل من يقاتل ويقتل في المشركين ومع ذلك هو في النار، فلا بد من إخلاص وقصد، ولا بد من متابعته. هذه معاني ليست سهلة. ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، دين الله عز وجل كما قلنا يحتاج إلى قوة، والأمر يحتاج إلى ظاهر وباطن، والأمر يحتاج إلى سر وعلنية، والأمر يحتاج إلى معاملة خلق ومعاملة خالق صعب جدا، لكن اعلم أنه يسير على من وفقه الله عليه. أي صار شيء إن شاء الله أن تعلم الحق وتدعو إليه بإذن الله، وأن تستقيم عليه، لكن لمن جرب نفسه. الدين يحتاج إلى تجرد. ولدي لله، ما أقدمه على الله، زوجي لله، شهرتي، وظيفتي، مالي، مشاريعي، لا بد تمر على مرضاة الله، أن يكون الله ورسوله أحبة لي مما سوى. حديث أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاثة من كنا فيه وجد بنا حلاوتها الإيمان، حلاوة إيمان، ذاك الإيمان الذي تجد أثر في قلبك، حلاوة في قلبك. ما هو؟ شوف الدواعي يا أخوان: أن يكون الله ورسوله أحب لي مما سواهم. اثنين: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن عامة مؤاخاة الناس على إيه؟ على دنيا. والثالث: أن يكره أن يعود في الكفر، أن يعود إلى الباطل بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يغذى في النار. ترميني في النار أحب إلي من أن أعود إلى باطل. ده دليل يا أخوان. يبقى لو تأملت الثلاثة وجدتها قائمة على التجرد، على تجرد. والتجرد هذا يحتاج إلى هداية الله عز وجل، يحتاج إلى صراحة، أن تقف في خندق العودية قبل أن تجلس على كرسي التدريس أو التعليم أو على منبر الخطابة أو تقف في محراب الصلاة. ده لابد أن تقف في محراب خاص أولا حتى تؤهل، فتمر على هذه المعاني قبل أن تلقى الناس. لا يكون مرادك أن يقول الناس فيك كيت أو كيت، إنما مرادك أن تعبد الله عز وجل. فلأن تعمل في مباح خير من أن تعمل في دين ترجو به غير وجه الله. تعمل في مباح لا تأثم، خلاص روح تاجر، كن فلاحا، جمع أراضي، كن تاجرا جمع أموال، لكن تاجر صدوق، إذا أذن مؤذن أغلق محلك وروح، لكن تكون شيخ بالباطل، هذا مشكلة. يعني تريد شهرة وتريد مثلا أن يقول الناس عنك يا أخي، خلاص يقول بشيء مباح، لكن مشكلة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. اوعى إياك أن يخترق الشيطان هذا الطريق عليك، بلاش. شوف، أن تعصي الله بدنيا، أن تعصي الله بكذا، ما هذه أسهل من أن تعصيها بالرياء، من أن تعصيها بأن تريد ما عند الناس بعمل الآخرة. لا تطلب محمدة بصلاة، لا تطلب محمدة بعلم، لا تطلب محمدة بخطابة. لو طلبت محمدة يعني أنت مثلا أفضل مدرس رياضيات في البلد وأنت بتخدم تخصصك، مش مشكلة. إيه يعني؟ مش رياء ولا حاجة. أكون أنا أفضل مهندس في البلد، تخطيطاتي أفضل تاجر في البلد وعروض وكذا، من أجل إيه؟ ما أنت من أجل أن يأتيك ناس ويمدحوا تجارتك، اعمل عروض واعمل سوا وات إعلانات واطلع وانزل واعمل وسوي وكذا وخلي الناس تجيك هذا اسمه ما شاء الله فلان الفلان الحق فلان أحسن تاجر في الدنيا. ما في إشكالية في هذا. وش دنيا؟ وطلبتها في دنيا؟ طلبتها بأسبابها؟ ما في مشكلة، لكن أن تعمل عمل آخرة لا يرجى به إلا الله سبحانه وتعالى فترجو من وراء ذلك محمدة أو منزلة عند الناس، اعلم أن هذا من أعظم الذنوب التي يأتيها الإنسان. ولهذا ليه العلماء قالوا بأن المحرم الذي يرتكب بحيلة أعظم من المحرم الذي يرتكب بدون حيلة. يعني واحد يزني معصية عظيمة جدا، أهون من أن تأتي الزنا بصورة مشروعة. زواج، تعالي من أجل الحلال نكتب ورقة، يا محامي تعالى اكتب لنا ورقة وخاص من أجل الحلال، أو بعد ما دخلوا بها لا اكتبي حلال كده، اكتبي يلا وهبت نفسي لك، واكتبي محدش ضمن عمر وهبت نفسي لك وقل قابلت، محدش ضمن عمر، محدش ضمن عمره فيه، سبحان الله العظيم. فهنا ارتكب المحرم يا إخواني، ارتكب المحرم بالحيلة، فاحذر ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوى الخلق إليها، ولا تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخرى.
يا أخواني، يا الله، عبارة حية، عبارة تمشي على رجلين بل على أربع. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان، يعني الكامل، مسمى الإيمان الكامل، مسمى الإيمان المطلق، مش أصل الإيمان، هو الإيمان حاصل لكن بينفى الإيمان مع المعاصي. طيب تحصل على مسمى الإيمان يعني المطلق، انتبهوا العبارة دي اكتب فوقها كده عشان ما تنساش، لا يتم الإيمان دي واضحة. طب بل لا يحصل مسمى الإيمان، ها؟ أي المطلق الموجود في إيه؟ إنما المؤمنون الذين ذكروا جقوا، الموجود في ماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، وهكذا، اللي هو الإيمان المطلق لا يحصل لك إلا بهذا، إلا به، اللي هو يا بقى أخواني شوف العبارة الحية: مقابلة النصوص بالتلقي والقبول، والقبول بل نستطيع أن نقول شروط سبعة كمان في لا إله الله: مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإنقياد والمحب والإخلاص والعلم، وكل هذا تتلقى النصوص به، تلقى النصوص بالقلب قبل الأذنين، فمن تلقاها بقلبه قبل سمعه وبصره انتفع. لابد أن يتلقاها القلب. إنما المؤمن الذين إذا ذكر وجلت قلوبهم، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يبقى تلقى النصوص بالقلب حينئذ سهل بقى السمع والبصر. ولا فائدة في سمع وبصر يتلقى والقلب معطل، لا فائدة فيه. ولهذا قد تتلقى بالقلب ولست صاحب سمع ولا بصر، أعمى وأصم، ومع ذلك تكون في قمة الإيمان. فالعبرة بتلقي القلب، عنه وعنه يصدر السمع والبصر وغير ذلك، والجوارح تصدر عن الايه؟ عن القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي عبد الله نعمان بن بشير في الصحيحين: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يبقى نتلقاه بايه اخواني؟ بالقلب. مقابله النصوص بالتلقي والقبول والاظهار. شوف بقى، واحد التلقي تمام، بالقبول طب اثنين، والاظهار له تب ثلاثة، ودعوى الخلق إليه. يعني يا أخوان، يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب والإظهار؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. لأنك إن تواصيت بالحق أوذيت، يبقى تواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، ولا تقابل النصوص بالاعتراض طارة وباللي أخرى، بمنهج المعطلة ومنهج المحرفة. احذر أن تكون محرفا أو معطلا، احذر أن تكون كاتما أو ملبسا مدلسا، احذر هذا وكن صريحا واضحا، ابحث عن الحق واعمل به وانقض الحق، فإنك لا تعيش حياتك مرتين، هي مرة واحدة، مرة واحدة. ويومك الذي يمر لن يعود، ولحظتك التي تمر لن تعود مرة ثانية. فلهذا حاول أن تكون حياتك في أعلى المراتب، إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل، افعل، لا يسبقك أحد إلى الله، نافس، سابق. لأسبقن اليوم أبا بكر، سبق أبا بكر؟ لا، بس في روح التنافس موجود. ماذا بقيت لأهلك يا عمر؟ أبقيت لهم شطرة. ماذا بقيت لأهلك يا أبا بكر؟ بقيت لهم الله ورسوله، بقيت لهم الله ورسوله. أنا من رجل صالح يحرصني الليلة بس الصوت، الصوت، الصوت يا أخوان، الصوت، بارك الله فيكم، الصوت. هذا الكلام لكم. نعم، أنا من رجل صالح يحرصني الليلة، حديث مسلم، فإذا به يسمع صوت أقدام. قال من؟ قال سعد. طيب سعد اتفق مع النبي والنبي أراد أن يقول؟ أبدا أبدا. ولهذا الحركة بركة، ومن يتحرك قول الخير يعطى، خليك حوالين أهل الخير، خليك في مجلس الخير. يمكن تستمع الكلمة اليوم يحيي لها بها قلبك، أعظم من أن يحيي المال جيبك. يمكن تسمع كلمة كما قال بعض السلف. شوف يا أحمد، شوف ميكروفون بطاطس عشان تعرف نفسنا ميكروفون زي. واضح يا إخواني؟ فلعل إيه تجد ماذا؟ لعل الله عز وجل أن يحيي. قال بعض السلف لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. لهذا اسمع ثم اسمع ثم اسمع ثم اسمع وهكذا، لعل الله عز وجل ينفعك بكلمة يتغير بها مجريات حياتك. ولهذا لا يزال الإنسان على خير ما كان في مجالس الخير. نعم طيب يكفي.